زوايا الأحداث يقدم لكم برعاية اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب.
زوايا الأحداث برنامج أسبوعي يعنى بتحولات ومستجدات الوضع العربي والإقليمي. زوايا الأحداث رؤية دقيقة ونظرة استشرافية للمستقبل مع محللين وصانعي القرار. زوايا الأحداث مع أمال إدريس.
مستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ضمن هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث.
هذا أول توقيع هو على محكمة الجنايات الدولية. بدنا نشتكي، يعتدى علينا ويعتدى على أرضنا كل يوم. لمن نشكو؟ مجلس الأمن خذلنا، لوين نروح؟ في منظمة دولية بدنا نروح عليها، وهذه المنظمة الدولية بدنا نروح عليها ونشكي أمرنا لهؤلاء الناس.
رغم الحصار ورغم حجز الأموال في هذه الأوقات من قبل إسرائيل، لكن الشعب الفلسطيني لن يثني عن المقاومة وعن مواصلة الجهاد من أجل تحرير فلسطين ونزعها من خلال مجلس الأمن.
كل يوم الشعب الفلسطيني عنده مشروع شهادة، إحنا لابد أن ننتصر. إحنا ذاهبين لمجلس الأمن سواء اعترفوا بدولتنا أو لم يعترفوا، بنخلي العالم كله يعرف إنه إلنا حق ويجب انتزاعه.
اليهود حجزوا أموالنا، بفكرون حنركع قوت أولادنا، ولا حصار ولا قتل حيخلينا نتخلى عن فلسطين.
الشعب الفلسطيني صامد حتى تحقيق النصر وتحرير فلسطين عاصمتها القدس الشريف.
اليهود سرقوا أموالنا، سرقوا بلادنا.
إذن هو الصمود أمام الاحتلال الإسرائيلي عشية أحياء يوم الشهيد في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها القضية الفلسطينية. هي رسالة الفلسطينيين إلى المجتمع الدولي ككل اليوم وغدا وأمس أيضا، الذي يكل بمكيالين عديدة حيث يتعلق الأمر بنصرة القضية الفلسطينية. فالخيار الفلسطيني باللجوء إلى الأمم المتحدة اصطدم للأسف مجددا بعائق المصالح الدولية. تعديل ثم تعديل، تأجيل ثم تأجيل، ولم يمر مشروع القرار، بل سقط بضربة فيتو لم تضطر أمريكا إلى استخدامها رسميا. إذن مشروع القرار الفلسطيني العربي فشل في مروره أمام أروقة مجلس الأمن في الحصول على الأصوات التسعة ليصبح نافذا لتتجه السلطة الفلسطينية إلى خيارات أخرى، في مقدمتها الالتجاء إلى الانضمام إلى هيئات دولية ومنها محكمة الجنايات الدولية، ليدخل الفلسطينيون مرحلة التصعيد ليس فقط أمام إسرائيل بل الولايات المتحدة الأمريكية. الرد الإسرائيلي كان سريعا بعقد اجتماع طارئ وصفت بموجبه إسرائيل الخطوة الفلسطينية بمثابة أعلان الحرب. توعد نتنياهو ليتوعد النائبان إسحاق كريستوف وليفني برد قوي ويعلن وقف تحويل الأموال لتتبعه أمريكا بتلويح واشنطن، من جهة أخرى بوقف المساعدات. كل ذلك لم يثبت صمود الفلسطينيين أمام سياسة أريد بها إما التجويع أو الكرامة. إذن تطورات القضية الفلسطينية موضوع برنامجنا لنهار اليوم، ولإطراء النقاش يسعدنا أن نستضيف هكذا على المباشر معنا مستشار الرئيس الفلسطيني قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش. أهلا وسهلا بكم دكتور. كما سينضم إلينا أيضا لاحقا مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية المكلف بالملف الفلسطيني محمد الصبيح، إلى جانب مستشار السفير الفلسطيني السيد حمد حماد. أهلا وسهلا بكم دكتور حماد.
أهلا وسهلا بكم.
إلى جانب أيضا الدكتور مخلوف الصخل محلل القناة الأولى. ولرصد مختلف آراء الفصائل الفلسطينية سيكون معنا أيضا القيادي في حركة حماس مشير المصري. أهلا وسهلا بكم من جديد. إذن هي مستجدات وتطورات الملف الفلسطيني. البداية ستكون معك سيدة حمادة حماد مستشار السفير الفلسطيني في كل هذا المخاض. كان هناك تمرير لمشروع القرار الفلسطيني العربي جوبها ربما بمواقف متعددة. بداية لو نقف عند هذه الخطوة وما ستليها من خطوات ونحن نكرر عشية يوم الشهيد الفلسطيني رسالة الفلسطينيين واضح.
نعم بلا شك نحن رسالتنا واضحة دائما. نحن أصحاب حق في هذه الأرض، وأصبح العالم كله يعترف بأن الشعب الفلسطيني له الحق في إقامة دولة على أرض الفلسطينية وعاصمتها القدس. من هنا نحن عندما ذهبنا في قبل أيام قليلة إلى مجلس الأمن الدولي لانتزاع قرار يجبر الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من الأرض الفلسطينية، كنا ندرك تماما أن هذا المشروع من الممكن أن لا يمرر، ومن الممكن أن تستخدم أمريكا الفيتو، لأننا نحن واضحين وأعلننا ذلك مرارا بأن أمريكا استخدمت ضد القضايا الفلسطينية حق الفيتو ما يقارب 40 مرة. وبالتالي ندرك ونعلن للعالم، نحن لا نخفي بأن للأسف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حكومة داعمة للحكومة الإسرائيلية ولرفض الإسرائيليين إعطاء الحق الفلسطيني. من هنا ومع ذلك نحن نخوض حرب طويلة ومتعددة الأشكال ضد هذا العدو والاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمنها المعركة الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة. فذهبنا للمجلس الأمن مع إدراكنا مسبقا أننا من الممكن أن نستطيع التمرير هذا المشروع،
ومع إدراك الجميع أنه ممكن لأمريكا أن تستعمل الفيتو وهي تلوح بذلك. في هذه النقطة بالذات نريد استقراء بعض المواقف المهمة التي كانت في أروقة مجلس الأمن. دكتور محمود الهباش أنت معنا. دكتور الهباش؟
نعم.
دكتور الهباش، ونحن نعي جيدا أن التوقعات والمؤشرات كانت تدل ربما على موقف أمريكي واضح، لكن هناك مفارقات عجيبة ذكرها صائب عريقات في تصريح للقناة الأولى قبل أيام. مواقف بعض الدول الأفريقية، دعنا نتحدث عن نيجيريا، دعنا نتحدث عن رواندا حين امتنعت عن التصويت. هناك دعوة ملحة للمجلس أو المؤتمر الإسلامي لربما مساءلة أو توضيح حول ما جرى خصوصا فيما يتعلق ببعض الدول. نريد رأيكم فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات، ثم أن نتوجه مرة أخرى لمجلس الأمن بداية مشروع القرار. هل يجدي نفعا؟ ما الذي سيتغير؟
يعني الحقيقة موقف نيجيريا هو موقف مؤسف، خصوصا أنها دولة إسلامية وعضو في منظمة التعاون الإسلامي، وموقفها الطبيعي أن يكون إلى جانب الحق الفلسطيني، لا أن تمتنع عن التصويت ولا أن تأخذ موقفا معارضا. هذا كان موقف، يعني موقف مؤسف وغريب جدا، ولا بد أن يكون هناك مراجعة بالتأكيد، لا بد أن يكون هناك نقاش مع نيجيريا من خلال منظمة التعاون الإسلامي ومن خلال الدول العربية والإسلامية الإفريقية الأخرى لاستيضاح موقفها والتأكيد على ضرورة الوقوف بجانب فلسطين، لأنه هذا موقف مبدئي لدى المسلمين ولدى كل الأحرار في العالم. لكن في كل الأحوال نحن كنا نعرف أنه حتى لو حصلنا على 9 أصوات في مجلس الأمن
هناك فيتو أمريكي،
نواجه الفيتو الأمريكي. على كل حال هذه ليست نهاية الطريق، ليست نهاية المطاف. أمامنا نضال طويل في مجلس الأمن، في أروقة مجلس الأمن، في أروقة الأمم المتحدة، في المنظمات الدولية الأخرى التي أصبحنا الآن أعضاء فيها أو التي سنصبح أعضاء فيها أو التي وقعنا صكوك العضوية الخاصة والانضمام الخاصة بها. المعركة طويلة والمعركة لا تزال مستمرة وسنستمر.
لكن دكتور الهباش لا أدري إذا استمعت إلى سؤالي، يعني ما جدوى الذهاب مجددا وقد استمعنا من ربما دوائر فلسطينية عديدة وحتى جامعة الدول العربية الذهاب مجددا لمجلس الأمن؟ ما الذي سيتغير؟ هو حديث عن أربع ربما مقاعد أخرى حتكون لدول أخرى، الحديث عن فنزويلا وماليزيا ودول أخرى ستقلب موازين المعادلة، وإن كنت تقول أن الفيتو سيواجه مشروع القرار، ما الجدوى بالذهاب به مجددا لأروقة مجلس الأمن؟
يعني لو أردنا أن نتوقف طويلا عند مثل هذا السؤال عن الجدوى وعدم الجدوى، لما ذهب الرئيس الراحل ياسر عرفات في عام 1974 إلى الجمعية العامة، ولما ذهب الرئيس أبو مازن إلى الجمعية العامة مرة بعد مرة وإلى مجلس الأمن مرة بعد مرة، الحديث فقط عن حسابات الجدوى أو عدم الجدوى لا يكفي في هذا الإطار. هذه معركة مفتوحة وسنستمر في طرق كل الأبواب. مجلس الأمن هو باب من أبواب الشرعية الدولية وسوف نستمر في طرق هذا الباب. لا يجوز أن نترك هذه الساحة لإسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية لتمارس فيها ما تشاء. لدينا أصدقاء كثر في العالم ولدينا داعمين كثر، والموازين الدولية تتغير باضطراد باستمرار، والمواقف الدولية تتغير باستمرار، ولا يوجد في السياسة موقف نهائي أو موقف ثابت، كل شيء قابل للأخذ والرد. هذه هي حال السياسة. سنستمر في هذا الجهد وسنستمر في هذا العمل، ونحن على يقين بأن طرق الأبواب وطرق الجدران سيسفر في النهاية عن مواقف إيجابية. علينا أن نتذكر على سبيل المثال، نأخذ مثال فرنسا. قبل التصويت فرنسا كانت غير متشجعة للوقوف مع فلسطين أو التصويت الإيجابية،
تتحدث عن تغيير بعض المواقف حتى فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي
في عام 2012. كثيرون رأوا أن الدول كثير من دول العالم لن تقف معنا في الانضمام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن في النهاية حصلنا على أغلبية ب 138 صوت من بينها دول مهمة ودول مركزية في أوروبا وفي العالم.
دكتور محمود الهباش، يعني تؤكد أن الجهد مستمر والمعركة مستمرة
مهما كانت الظروف ومهما كانت النتائج.
نعم، ابقى معنا فقط الدكتور محمود الهباش. السيد محمد صبيح مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية المكلف بالملف الفلسطيني ينضم إلينا الآن. صباح الخير سيد محمد صبيح. سيد صبيح أنت معنا؟
لو تكرمتي الصوت ضعيف، لو تكرمتي طيب يرتفع الصوت قليلا.
تسمعنا سيد محمد صبيح الآن؟ تسمعنا؟
الصوت لا زال ضعيف.
طيب حاول أن تسمعنا فقط، وسأحاول ربما أن أرفع من صوتي نوعا ما حتى تسمعني. نحن نتحدث عن الخيارات المتاحة، إمكانية الذهاب لمجلس الأمن مجددا. قال الدكتور محمود الهباش أنه ممكن لموازين القوى قد تتغير بالرغم من أنه فيه سياسة كيل بمكاييل، الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية كورقة من الأوراق الرابحة. كيف تنظرون إليها على مستوى جامعة الدول العربية؟ هل ستجدي نفعا؟ هل سنتمكن فعلا من مقاضاة رؤوس إسرائيلية إن صح التعبير، يعني ارتكبت جرائم حرب؟
سيدتي، أولا أحييك وأحيي المستمعين، وأود أن أشير إلى الاستراتيجية العربية التي تم تبنيها في قمة بيروت في عام 2002، وهي مبادرة السلام العربية. ومبادرة السلام العربية تدعو إلى حل الدولتين، وهذا يتطلب عملا متواصلا على جبهات عديدة جدا. هذه الجبهات أولا تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وخاصة في مدينة القدس، وهذا ما تقوم به مع الشكر والتقدير الدولة الجزائرية تقوم بدفع كافة الالتزامات التي تترتب على الدولة الجزائرية في دعم القضية الفلسطينية ولا تتأخر يوما واحدا. فهذا أمر مهم للغاية، تثبيت أهلنا ودعمهم على أرضهم أمام طوفان الاستيطان والعنف والتدمير والقتل وانتزاع الأراضي وإطلاق المستوطنين في كل مكان وحصار غزة وحربها 3 مرات في 7 سنوات. الأمر الآخر، لا بد من التحرك على المستوى الدولي، وهو ما قامت به كل حركات التحرير في الماضي، كانت تصمد، كانت تجابه، كانت تقاوم، وأيضا تستعمل الطريق الدبلوماسي والسياسي، وهذا ما قام به الفيتناميون وقبل ذلك الجزائريون، وكل الأحرار في العالم سلكوا هذا الطريق. فالذهاب إلى مجلس الأمن بعد أن استعصت المفاوضات وأغلقت ولم تتخذ القوى الداعية لهذه المفاوضات إجراء ضد من عطل المفاوضات واستمر في الاستيطان ويخرب المفاوضات وحل الدولتين، وهو الجانب الإسرائيلي.
طيب.
فمن هنا لابد أن تطرحي هذه القضية على المجتمع الدولي وبخاصة على مجلس الأمن. الجامعة العربية ودولة فلسطين ودولنا العربية تعلم هذه الصعوبات التي ستواجهنا، وهو استعمال الفيتو والضغط الهائل الذي مارسته الولايات المتحدة على الدول أعضاء مجلس الأمن.
طيب سيد محمد صبيح، سيد محمد صبيح، الخطوة الفاعلة الأخرى
أن نيجيريا للأسف وهي أكبر دولة إسلامية تراجعت في اللحظة الأخيرة تحت هذا الضغط، والذي لا بد أن يواجه عربيا ولا بد أن يتم تصحيح ذلك.
يعني تقصد أن لعبة المصالح للأسف قد تلعب أدوار أخرى، يعني غير ما لم تكن متوقعة خصوصا لبعض الدول التي كان ينتظر منها الكثير. أعيد سؤالي فقط السيد محمد صبيح، ونحن نتحدث عن خطوة مهمة جدا، الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، هل هي ورقة رابحة؟ حتى أكرر سؤالي، خصوصا أنه فيه بعض المعلومات تريد اليوم أن المحكمة الجنائية أصدرت بيان لقبول أولي ربما للوثائق التي تقدمت بها السلطة الوطنية الفلسطينية. الاتجاه إلى المحكمة، ما الذي يعني قانونيا وسياسيا أيضا؟
نعم سيدتي، كان هذا الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها هو في إطار الاستراتيجية الفلسطينية والتي دعمتها جامعة الدول العربية، لأنه أولا الانضمام إلى هذه المحكمة هو حق للدولة الفلسطينية التي هي دولة بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فمن حقها أن تمارس هذا الحق كباقي دول العالم. هذا من ناحية المبدأ. من ناحية المصالح، أعتقد أنه لابد من محاسبة ومساءلة كل من ارتكب جرما في حق الشعب الفلسطيني على مستوى القيادات العسكرية والسياسية. ولعلنا نذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة عندما زار غزة في بعد العدوان الأخير، ونحن نتذكر أن إسرائيل ضربت مقرات الأمم المتحدة ومقرات وكالة الغوث، وهي ترفع أعلام وشارات الأمم المتحدة وبلغت الجيش الإسرائيلي المعتدي بمواقعها، لكنها ضربت. فلذلك الأمين العام طلب المساءلة والمحاسبة، ومن هنا لابد من مساءلة ومحاسبة من أخطأ ومن أجرم ومن ارتكب عملا من أعمال الحرب.
نعم
لذلك
سيد محمد،
لماذا هذه الضجة والخوف في أمريكا وإسرائيل
حول قضية محكمة الجنايات الدولية
العضوية الكاملة في هذه المحاكم؟
طيب في هذه النقطة بالذات سيد صبيح،
من اقترف جرائم حرب.
طيب ابقى
وبالتالي
معنا،
هذا ليس من أجل المناكفة. الجانب الفلسطيني والعربي سيستمر في المفاوضات، لكن بسقف زمني وبمرجعية واضحة وعلى أساس حل الدولتين، وهذا ما تؤيد جامعة الدول العربية تماما.
ابقى معنا فقط سيد محمد صبيح.
نعم،
سقف زمني اليمني.
صوتك واطي جدا.
والله نحن نحاول أن نضبط الأمور. نعم. فيما يتعلق. نعم. بأمور تقنية سوف نحاول نضبطها. ابقى معنا فقط السيد محمد صبيح، سقف زماني الحديث عن أوراق البدائل، الانضمام إلى 522 هيئة دولية، محكمة الجنايات الدولية الآن في المقدمة، هل ممكن ذلك فعلا مقاضاة إسرائيل؟ لو نقف دكتور مخلوف ساحل عند تقرير جوردستون الأخير وكيف انقلب الساحر على الساحر، لكن كيف انقلبت الأمور لأنه فيه ضغوطات للأسف وأجندات تطبق حتى على التقارير الحقوقية، أي يمكن ذلك؟
أكيد أنه فلسفة وسياسة الكيل بمكيالين للأسف الشديد مرتبطة بالواقع الدولي وبالسياسة الدولية، ولعل كما أشرت تقرير جولستون هو دليل على ذلك. لكن أنا أطرح سؤال بصيغة أخرى، هل بقيت خيارات أخرى للإخوة الفلسطينيين ما عدا هذه
الخيارات؟
بمعنى إما الدخول والقبول بسياسة الستاتيكو الذي فرضته إسرائيل منذ سنوات، يعني سياسة الجمود، وعدم الذهاب إلى حل مستديم للقضية الفلسطينية في إطار خيار استراتيجي قبلت به القيادة الفلسطينية وقبلت به أيضا إسرائيل في إطار مفاوضات السلام. لكن المشكل هو أنه مسار السلام متوقف والعدوان الإسرائيلي ما زال مستمر، سواء من حيث سياسة الاحتلال أو الاستيطان، حتى أنه من بين الأخبار الأخيرة فقط والتي جاءت كرد فعل عن هذا التحرك الكبير للقيادة الفلسطينية هو أنه في قرارات إسرائيلية تقول بأنه سوف تحول بعض المستوطنات إلى مدن إسرائيلية، وهذا ما يشكل خرق إضافي للالتزامات القانونية التي تقع على إسرائيل كسلطة احتلال. بالإضافة إلى ذلك يجب أن نقول بأنه خيار ذهاب السلطة الفلسطينية إلى مجموعة من المنظمات، الدخول في أكثر مما يقارب 20 اتفاقية دولية، وتقديم السيد الرئيس أبو مازن يوم 31 ديسمبر طلب الانضمام بشكل رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، كلها خطوات في اعتقادي تجسد الدخول القوي للقيادة الفلسطينية في المعترك الدبلوماسي والمعترك القانوني.
وسوف نتحدث ربما عن بقية البدائل الأخرى في ظل المعركة الدبلوماسية، لكن بعد الفصل.